بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
في فتح رب البرية
الدرس التاسع.
كنا وصلنا انقطعنا عنه فترة، وصلنا إلى أي باب؟ باب نعم باب الحادي عشر، معية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أيضا تحدثنا عنه فيما سبق في قضية العلو، وأن العلو مرتبط في قضية المعية. نعم، اقرأ أحسن، أفضل اقرأ قراءة سريعة تقرأها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الحادي عشر في المعية. أثبت الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مع خلقه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وأن الله مع المؤمنين، إنني معكما. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقوله صلى الله عليه وسلم،
هذا الحديث حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني، وحديث المعية فيها كثيرة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم
من الأحاديث التي تدل على المعية مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله. إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه. وبينه منه حديث: إن الله مع القاضي ما لم يجر، أي يظلم. هذه الأحاديث والأدلة كلها تدل على أن الله مع عباده، وسيأتي معنى المعية هنا. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه يا أبي بكر وهما عقاب: لا تحزن، إن الله معنا. وقد أجمع على ذلك سلف الأمة وأئمتها. والمعية في اللغة مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن مقتضاها ولازمها يختلف باختلاف الإضافة وقرائن السياق والأحوال.
إذن هذا الأصل، أن الأصل أن كلمة مع معناها مطلق المصاحبة. ما معنى المصاحبة هنا والمقارنة؟ تختلف باختلاف السياق والكلام الذي وجد فيه كلمة مع. الله مع المتقين، ما معنى هنا مع؟ تختلف باختلاف السياق والكلام. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق، يقول: مع في كلامهم للصحبة اللائقة. مع في كلامهم للصحبة ماذا؟ اللائقة. قال: وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوباتها. فإذا عرفنا أن كلمة مع إذا ذكرت مع الله أو الله معنا، ما معنى هنا مع بحسب السياق والإضافة، كلمة مع تختلف. فأحيانا تعني ماذا؟ نعم. ما مع اللبن، مع هنا اقتضت ماذا؟ اختلاط، اختلط الماء مع اللبن. هذا السياق دل على أن مع تدل على الاختلاط والممازجة. والثاني،
وتارة تقتضي تهديدا وإنذارا، كما يقول المؤدب للجاني: اذهب فأنا معك.
يعني أنه يؤدبه ويقول له: إذا فعلت فأنا معك. ليس معناه أنه مختلط وأنه موجود معه، وإنما كلمة هنا مع تقتضي ماذا؟ أن يهدده، يعني أنني أعرف وأمتابعك. هذا معنى كلمة مع في هذا السياق. وأحيانا إذن هنا النوع الثالث أو المعنى الثالث اقتضت النصر والتأييد. فلما تقول الرجل اذهب إلى فلان وأنا معك، ليس المقصود أنك بنفسك معه، وإنما المقصود ماذا؟ اذهب وأنا سأؤيدك وسأنصرك إذا حصل لك شيء. فهذا كلمة معه في هذا السياق اقتضت هذا اللفظ. إذن هذا كله يدور على الرد على أهل الحلول ووحدة الوجود الذين يقولون معه لا تقتضي إلا الاختلاط، ثم قالوا إن الله معنا معناه ماذا؟ إن الله في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى. نقول لا، مع تختلف باختلاف، نرجع إلى القاعدة، فكلمة مع وهي المعية تختلف باختلاف مقتضياتها واختلاف السياق، وكل سياق له لوازمه. وهذا من الألفاظ التي تسمى نعم.
ومثل هذا اللفظ الذي يختلف في أصل معناه ويختلف مقتضاه وحكمه باختلاف الإضافات والقرائن يسميه بعض الناس مشككا لتشكيك المستمع، هل هو من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه نظرا لاختلاف مقتضاه وحكمه، أو هو من قبيل المتواضع الذي اتحد لفظه ومعناه نظرا لأصل المعنى. والتحقيق أنه نوع من المتواضع لأن واقع المقاومة على هذا اللفظ بإزاء القدم المشترك، واختلاف حكمه ومقتضاه إنما هو بحسب الإضافات والقواعد لا بأصل الوضع، لكن لما كانت نوعا خاصا من المتواضعة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. إذا تبين ذلك فقد اتضح أن لفظ المعية المضاف إلى الله مستعمل في حقيقته لا في مجازه، غير أن معية الله لخلقه معية تليق به.
إذن هنا رجع إلى قضية أن المعية بين أو معية الله لخلقه اقتضى هذا اللفظ معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهي معية التي فسرها السلف بأنها معية العلم، وإلا فإن الله مستو على عرشه. ما سبق مما ذكره من الألفاظ المتواطئة والمشككة والمشتركة، هذا في اللغة يقولون الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام، الألفاظ تنقسم إلى أربعة أقسام. هذه القضية اللفظية مهمة في قضية الرد على الذين يؤولون الصفات، يقولون إلى لفظ مثلا العين، قالوا العين لا تدل إلا على أنها عين ماذا؟ مخلوقة جارحة، فنفوها عن الله سبحانه وتعالى. أقول لا، العين تأتي بأكثر من معنى، ويختلف السياق أو المعنى بحسب السياق وبحسب الإضافات. إذن الألفاظ معنا أربعة أنواع. النوع الأول قالوا المشترك، اللفظ ماذا؟ المشترك، وهذا الذي يقولون اتحد لفظه واختلف معناه، اتحد لفظه واختلف ماذا؟ معناه. من أمثلته العين، كلمة العين اتحد اللفظ اختلف المعنى، يقال لي عين الإنسان عين، والماء النابع من الأرض يسمى أيضا عين، فهذا لفظ يسمى لفظ مشترك، اختلف المعنى واتحد ماذا؟ اللفظ. النوع الثاني اللفظ المتواطئ، وهو الذي أشار إليه، اللفظ المتواطئ، وهو أن يكون معناه ولفظه واحد لكن يختلف بحسب السياق، معناه ولفظه واحد لكن يختلف بحسب ماذا؟ السياق. مثال ذلك كلمة عبد الله، عبد الله حيثما صرفتها معناها ماذا؟ واحد، لكن لما أقول فلان أو هذا عبد الله، والآخر عبد الله، ملائكة عباد الله، فهنا تواطأ المعنى على كونه لفظه واحد ومعناه واحد وهو العبودية، لكن اختلف المراد بالعبد بماذا؟ باختلاف السياق والكلام. ومثله لفظ الإنسان، ماذا تريد بإنسان؟ المعنى واضح، لكن قد أقول فلان إنسان وآخر إنسان، فاختلفت الإضافة فبحسب السياق، وإن كان المعنى واحد لكن السياق دل على مراد معين. النوع الثالث من الألفاظ المترادفة، والمترادفة هي التي تختلف في ماذا؟ في اللفظ وتتحد في المعنى، مثل أن أقول أسد وليث وهزبر، كلها اختلفت ألفاظ لكن معناها واحد، مثل أيضا أسماء السيف. النوع الرابع المتباينة، وهي التي ماذا؟ اختلف لفظها ومعناها، وهي السماء والأرض، اختلف اللفظ واختلف المعنى. يقول هنا هناك لفظ يسمى مشكك، وهي كلمة مع. اللفظ المشكك أحيانا يدخل في المشترك فنقول اتحد لفظه واختلف معناه، فلفظ مع هنا اتحد اللفظ لكن اختلف المعنى فيما تقتضيه المعية، هذه مخالطة وهذه ممازجة فدخل في المشترك. وأيضا يدخل في المتواطئ، لأننا ننظر في معنى كلمة معنى مع بنظرنا إلى ماذا؟ إلى السياق، فيكون من اللفظ المتواطئ. إذن بالنظر إلى كلمة مع من جهة السياق أصبح لفظا متواطئ، وباللفظ بالنظر إلى كلمة مع أنها تدل على معاني مختلفة وإن كان اللفظ واحد تدخل في اللفظ ماذا؟ المشترك، فقال أنها لفظ مشكك، وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى. إذن اللفظ المشكك هو اللفظ الذي يتوهم هل هو من قبيل المشترك أو من قبيل ماذا؟ المتواطئ. فالمعية إذا نظرنا إلى أصلها، أصل معناها، قلنا أنها من قبيل ماذا؟ المتواطئ. وإذا نظرنا من قبيل المشترك، وإذا نظرنا إلى الإضافات قلنا أنها من قبيل المتواطئ، فكانت نوع جديد مشترك بين النوعين وهو المشترك، وهذا من مباحث اللغة التي تدخل في قضايا الاعتقاد. ما تفسير السلف المعية؟ نعم.
وهذا وقد فسر بعض السلف معية الله خلقه بعلمه بهم، وهذا تفسير للمعية ببعض لوازمها، وغرضهم به الرد على حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله في ذاته في كل مكان واستدلوا بنصوص المعية. فبين هؤلاء السلف أنه لا يراد من المعية كون الله معنا بذاته، فإن هذا محال عقلا وشرعا، لأنه يلاقي ما وجب من علوه ويقتضي أن تحيط به مخلوقاته وهو محال.
وهذا فيه تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يثبت أن الله في العلو، فإذا ما أثبت أن الله في العلو أثبت أن الله في كل مكان، فلم ينزه عن أماكن النجاسات والقذارات التي يتنزه عن وجود الإنسان أو الإنسان عن وجوده فيها، فكيف لا ننزه الله سبحانه وتعالى. وهذا قول الجهمية الحلولية، يقولون إن الله في كل مكان، كل ما في الكون وكل ما تراه هو الله، كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. قالوا ما معك في الجبة كما قال ابن عربي وغيره، قال ما الذي معك في الجبة؟ قالوا نعم، نزه الله عز وجل عن ذلك. نعم. فإذا معنى المعية هنا هي على حالها، الله معنا، نعرف معنى كلمة معنا ولا تقتضي الممازجة والمخالطة، من لوازمها ماذا؟ أن الله يعلم ما يكون في هذا الكون وما يكون ما في العباد. وهي تأتي على نوعين: المعية لخلق خاصة وعامة. نعم.
قال رحمه الله: أقسام معية الله لخلقه. تنقسم معية الله لخلقه إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي التي تقتضي الإحاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر، وضرب وفاجر في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال المراقبة لله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت.
نعم. ويغني عنه حديث الإحسان: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم يكن تكن تراه فإنه يراك، لأنه معك. فهذه المعية العامة، معية العامة أي أن الله أحاط بكل شيء ويعلم كل شيء، سواء كان كافرا أو مؤمنا، فقدر له التقدير وله التدبير وله السلطان. فهذا من أمثلته في القرآن أيضا، وهو
ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
إذا نظرنا إلى هذه الآيات نجد أن الله عز وجل بدأها بالعلم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات ما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة. ثم قال في الأخير: إن الله بكل شيء عليم. فهذا إشارة إلى أن كلمة وهو معكم أينما كنتم، وإشارة إلى أن كلمة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أنه معهم بماذا؟ بعلمه سبحانه وتعالى. وهذه هي المعية العامة، ولا تقتضي مثل ما ذكرنا قضية كما يقول أهل الحلول، قالوا نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا أن معنا بنفسه وبذاته، وهذا قول كفري. تدبر لما ذكر الله عز وجل رابع ثلاثة وسادس خمسة، وتدبر إلى قوله في الآية الأخرى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فأولئك لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أي أنه حل في عيسى كما يقول أهل الحلول، يعني مشابه لقول أهل الحلول يحل في خلقه، كفر الله عز وجل هذا القول. لكن لما كانت إلى العلم أقرها الله، فقال ماذا؟ ثالث أو رابع ثلاثة. كن نجوى ثلاثة إلا هو رابع، ولا خمسة إلا هو سادس. وأيضا قال هنا في الآية، قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولم يقل ما يكون من نجوى أربعة إلا هو رابعهم، إنما فصل. فهذا الفصل يدل على هذا، أشار إليه ابن القيم رحمه الله لما أيضا هذا المقارنة بين الآيتين في قضية الكفر، قالوا ثالث ثلاثة، ما قال ثالث اثنين، لأنهم مزجوا. فلما جاء إلى الآية الإقرار الصحيح قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ففصل بينهم في الجنس والفصل، فلا يجتمعون يعني في الحلول والاتحاد كما ذكر الجهمية. نعم.
وأما الخاصة فهي التي تقتضي النصر والتأييد لمن وظيفة له، وهي مختصة بمن يستحق ذلك من الرسل وأتباعهم. وهذه المعية توجب لمن آمن بها كمال الثبات والقوة.
يعني أنها فيه إضافة، إضافة على قضية العلم أيضا التثبيت والنصر والتأييد والقوة، وهذه تكون للمؤمنين المتقين. من أمثلتها
ومن أمثلتها قوله تعالى: وإن الله مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا.
وفي قوله عز وجل أيضا من فوائد الآيات قال إنني معكما أسمع وأرى. لما ذكر من؟ ها الآية؟ موسى وهارون وكلاهما نبيان. فقال إنني معكما أسمع وأرى، فكانت معية ماذا؟ خاصة، معية خاصة. فأضاف هنا كلمة مع إليه فقال معكما ولم يقل معكم. فلما دخل فرعون في القسمة قال الله عز وجل فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، يعني إنا معكم مستمعون. سيستمع فرعون ويستمع من؟ موسى، ويستمع أيضا هارون، فيستمع المؤمن والكافر. فهنا ما قال إنني معكما أو معكم، إنني معكم، قال إنا، فكانت معية عامة. فإنا هنا الله عز وجل يسمعه ويسمع أيضا فرعون، ولا تفيد النصرة والتأييد. فلما ذكر المعية الخاصة ذكر أفرد الضمير، ولما ذكر المعية العامة جمع الضمير. فإفراد الضمير يدل على المعية الخاصة التي فيها العناية والنصر والتأييد، وجمع الضمير يدل على المعية العامة التي فيها العلم. نعم.
فقيل هل المعية من صفات الله الذاتية أو من صفاته الفعلية؟ فالجواب أن المعية العامة من الصفات الذاتية، لأن مقتضياتها ثابتة لله تعالى أزلا وأبدا،
لأنها من لوازمها العلم، والعلم ليس متعلقا بماذا؟ بالمشيئة، ثابت لله عز وجل ولا يغيب عنه عز وجل. فكانت المعية من جهة أنها عامة صفة ماذا؟ ذاتية. وأما الصفة الفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة فهي المعية ماذا؟ الخاصة، لأنها متى ما أراد الله نصر عباده نصرهم، وهذه معية خاصة متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. نعم. وأما المعية
الخاصة فهي من الصفات الفعلية، لأن مقتضياتها تابعة لأسبابها، توجد بوجودها وتنتفي بانتفائها.
نعم، هذا ما يتعلق بالمعية، وإن شاء الله نأخذ الدرس القادم الجمع بين نصوص العلو ونصوص المعية. وفقنا الله وإياكم لكل خير، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
استماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.